بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الكتاب المسموع وكتاب قوانين تحكم التاريخ للإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر. إن القرآن الكريم كتاب هداية وعملية تغيير وإخراج للناس من الظلمات إلى النور، ولعملية التغيير جانبان إلهي فوق التاريخ والخسارة والربح، وبشري خاضع للسنن التاريخية. يبتدئ الشهيد الصدر بعرض السنن التاريخية، معتبراً أن القرآن الكريم تفرد بالإشارة إلى هذا النوع من السنن، وقد كان له الدور البارز في تنبيه الفكر البشري للبحث في هذا الميدان، ليكون الإنسان فاعلاً ومؤثراً في التاريخ، بدل أن يبقى متأثراً ولا يعرف ما ستؤول إليه الأمور. وقد تعرض الشهيد لعدد من الآيات التي يظهر منها صراحةً الحث على السير في الأرض لاستفادة العبر وأخذ السنن التاريخية منها. يعرف الشهيد الصدر السنن التاريخية بقوله:
السنن التاريخية عبارة عن الضوابط والقوانين والنواميس التي تتحكم في عملية التاريخ. لقد بينت هذه الحقيقة في آيات عدة. في بعض هذه الآيات أعطيت الفكرة بصيغها الكلية، وفي بعض الآيات أعطيت على مستوى التطبيق على مصاديق ونماذج، وفي آيات أخرى حصل الحث الأكيد على الاستفادة من الحوادث الماضية وشحذ الهمم لإيجاد عملية استقراء للتاريخ. وعملية الاستقراء للحوادث كما تعلمون عملية علمية بطبيعتها، تريد أن تفتش عن سنة، عن قانون، وإلا فلا معنى للاستقراء من دون افتراض سنة أو قانون. إذن هناك ألسنة متعددة درجت عليها الآيات القرآنية في مقام توضيح هذه الحقيقة وبلورتها. هذا المفهوم القرآني يعتبر فتحاً عظيماً للقرآن الكريم، لأننا في حدود ما نعلم، فالقرآن أول كتاب عرفه الإنسان، أكد هذا المفهوم، وكشف عنه وأصر عليه، وقاوم بكل ما لديه من وسائل الإقناع والتفهيم. الإنسان الاعتيادي كان يفسر أحداث التاريخ بوصفها كومة متراكمة من الأحداث، يفسرها على أساس الصدفة تارة، وتارة أخرى على أساس القضاء والقدر والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم قاوم هذه النظرة العفوية، وقاوم هذه النظرة الاستسلامية، ونبه العقل البشري إلى أن هذه الساحة لها سنن ولها قوانين، وأنه لكي تستطيع أن تكون إنسانا فاعلا مؤثرا لابد لك أن تكتشف هذه السنن، لابد لك أن تتعرف إلى هذه القوانين لكي تستطيع أن تتحكم بها، وإلا تحكمت هي بك وأنت مغمض العينين. افتح عينيك على هذه القوانين، افتح عينيك على هذه السنن لكي تكون أنت المتحكم، لا لكي تكون هذه السنن هي المتحكمة بك.
يقول الشهيد الصدر أن هذا الفتح القرآني الجليل هو الذي مهد إلى تنبيه الفكر البشري بعد ذلك بقرون إلى أن تجري محاولات لفهم التاريخ فهماً علمياً. يشرح الشهيد الصدر ذلك بقوله:
بعد نزول القرآن الكريم بثمانية قرون بدأت هذه المحاولات، بدأت على أيدي المسلمين أنفسهم، فقام ابن خلدون بمحاولة لدراسة التاريخ وكشف سننه وقوانينه. ثم بعد ذلك بأربعة قرون على أقل تقدير، اتجه الفكر الأوروبي في بدايات ما يسمى بعصر النهضة إلى تجسيد هذا المفهوم الذي ضيعه المسلمون، والذي لم يستطع المسلمون أن يتوغلوا إلى أعماقه. هذا المفهوم أخذه الفكر الغربي في بدايات عصر النهضة، وبدأت هناك أبحاث متنوعة ومختلفة حول فهم التاريخ وفهم سنن التاريخ، ونشأت مدارس متعددة كل واحدة منها تحاول أن تحدد نواميس التاريخ، وقد تكون المادية التاريخية أشهر هذه المدارس وأوسعها تغلغلا وأكثرها تأثيرا في التاريخ نفسه. إذن كل هذا الجهد البشري في الحقيقة هو استمرار لهذا التنبيه القرآني، ويبقى للقرآن الكريم مجده في أنه طرح هذه الفكرة لأول مرة على ساحة المعرفة البشرية.
يؤكد الشهيد الصدر أن البحث في سنن التاريخ مرتبط ارتباطا عضويا شديدا بكتاب الله، بوصفه كتاب هدى، بوصفه إخراجا للناس من الظلمات إلى النور. ويقول:
لأن الجانب العملي البشري والتطبيقي من هذه العملية يخضع لسنن التاريخ، فلا بد إذن أن نستلهم، ولا بد إذن أن يكون للقرآن الكريم تصورات وعطاءات في هذا المجال لتكوين إطار عام للنظرة القرآنية والإسلامية عن سنن التاريخ. إذن هذا لا يشبه سنن الفيزياء والكيمياء والفلك والحيوان والنبات. تلك السنن ليست داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التاريخ، ولكن هذه السنن داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير باعتبار الجانب الثاني البشري. إذن لابد من شرح ذلك، ولابد أن نترقب من القرآن الكريم إعطاء عموميات في ذلك. نعم، لا ينبغي أن نترقب من القرآن أن يتحول أيضا إلى كتاب مدرسي في علم التاريخ وسنن التاريخ، بحيث يستوعب كل التفاصيل وكل الجزئيات، حتى ما لا يكون له دخل في منطق عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما القرآن الكريم يحتفظ دائما بوصفه الأساسي والرئيسي، يحتفظ بوصفه كتاب هداية، كتاب إخراج للناس من الظلمات إلى النور. وفي حدود هذه المهمات الكبيرة العظيمة التي مارسها، في صدور هذه المهمة يعطي مقولاته على الساحة التاريخية ويشرح سنن التاريخ بالقدر الذي يلقي ضوءا على عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقدر ما يكون موجها وهاديا وخالقا لتبصر موضوعي للأحداث والظروف والشروط. ونحن في القرآن الكريم نلاحظ هذه الحقيقة، حقيقة أن للتاريخ سننا، أن الساحة التاريخية عامرة بسنن كما عمرت كل الساحات الكونية الأخرى بسنن. إننا ننتظر من القرآن الكريم أن يعطينا عموميات، أن يعطينا مواقف، أن يبلور لنا مفهوما عمليا في سنن التاريخ على هذه الساحة التاريخية من ساحات الكون، بينما ليس للقرآن مثل ذلك على الساحات الأخرى.
يفرق الشهيد الصدر بين الساحة التاريخية وبقية ساحات الكون ويقول:
هذا الفرق الجوهري يجعل من هذه الساحة ومن سنن هذه الساحة أمرا مرتبطا أشد الارتباط بوظيفة القرآن الكريم كتاب هداية، خلافا لبقية الساحات الكونية والميادين الأخرى للمعرفة البشرية. وذلك أن القرآن الكريم كتاب هداية وعملية تغيير، هذه العملية التي عبر عنها في القرآن الكريم بأنها إخراج للناس من الظلمات إلى النور. وعملية التغيير هذه فيها جانبان: الجانب الأول إلهي. جانب المحتوى والمضمون، ما تدعو إليه هذه العملية التغييرية من أحكام، من مناهج، ما تتبناه من تشريعات؟ هذا الجانب من عملية التغيير جانب رباني، جانب إلهي سماوي. هذا الجانب يمثل شريعة الله سبحانه وتعالى التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدى بنفس نزولها عليه كل سنن التاريخ المادية، لأن هذه الشريعة كانت أكبر من الجو الذي نزلت عليه، ومن البيئة التي حلت فيها، ومن الفرد الذي كلف بأن يقوم بأعباء تبليغها. الجانب الثاني بشري، لكن هناك جانب آخر لعملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأطهار. هذه العملية حينما تلحظ بوصفها عملية اجتماعية متجسدة في جماعة من الناس، وهم النبي صلى الله عليه وآله والصفوة من الصحابة رضي الله عنهم، وبوصفها عملية قد واجهت تيارات اجتماعية مختلفة من حولها، واشتبكت معها في ألوان من الصراع والنزاع العقائدي والاجتماعي والسياسي والعسكري. حينما تؤخذ هذه العملية التغييرية بوصفها تجسيدا بشريا واقعا على الساحة التاريخية، مترابطا مع الجماعات والتيارات الأخرى التي تكتنف هذا التجسيد والتي تؤيد أو تقاوم هذا التجسيد، حينما تؤخذ العملية من هذه الزاوية تكون عملية بشرية، يكون هؤلاء أناسا كسائر الناس، تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة سنن التاريخ التي تتحكم في بقية الجماعات وفي بقية الفئات على مر الزمن.